يرفع يديه إلى ربه سبحانه وتعالى فيطلب منه ويسأله
ويستشفيه، إنما حقق بهذا الدعاء معنى توحيد الربوبية ومعنى توحيد الألوهية. حقق توحيد الربوبية وحقق توحيد الألوهية، وهما توحيدان مطلوبان عظيمان. أما حقق توحيد الربوبية فلأنه اعتقد أن الشفاء بيد الله، وأن العطاء بيد الله، وأن المال بيد الله، وأن الموت إلى غير ذلك بيد الله. أما أنه حقق توحيد الألوهية فلأنه سأل هذا من الله ولم يسأله من غيره، وذلك تحقيقا لقوله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. ولذلك كان الله يستنكر على كفار قريش فيقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، من هذا الذي يفعل ذلك؟ هل هي آلهتكم أم هو ربكم الذي خلقكم؟ ولا نريد أن نتكلم عن الدعاء، نترك ذلك لمقام آخر، لكن سنتكلم الليلة عن دعاء جامع عظيم فيه من المعاني السامية والفوائد الجليلة ما لا تحصره محاضرة. قد روى الإمام أحمد رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصاب العبد هم أو حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب، أن تجعل القرآن الكريم ربيع صدري ونور قلبي وجلاء حزني وهمي، إلا على بعض خلاف بعض الروايات إلا فرج الله عنه همه. لننظر إلى هذه المعاني الجليلة السامية في هذا الحديث الطيب والدعاء المبارك. اللهم إني عبدك، اللهم أي ينادي ربه سبحانه وتعالى بهذا النداء الرحيم، اللهم أي يا ربي يا خالقي يا إلهي. إني، وهذا التوجه مباشرة إلى الله يحقق التوحيد، ودعاء كما تعلمون غير الله يحقق الشرك، ويسقط المسلم في حمأة الشرك والبدعة والخرافة أن يسأل غير الله. اللهم إني عبدك، قدم الآن شيئا عجيبا، أي أنا ذليل خاضع محب عابد لك، لأن كلمة عبد تجمع كما يقول العلماء أربعة أفعال، عبد تجمع أربعة أفعال: عبد أطاع وذل وخضع وحب. اللهم إني عبدك، وفيه معنى تحقيق توحيد الربوبية، ومعلوم لديكم معنى توحيد الربوبية، وهو أن تعتقد أن كل شيء بيد الله، فهو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. ما يجري على الأرض لا من فعل صديق ولا من كيد عدو إلا بعلمه وقدرته وتحت إذنه. قال تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. يعني انتصر الأعداء عليكم لا بقهر لربكم، ولكن بإرادته الحكيمة ليعطيكم درسا لا تنسوه، أن المسلمين إذا أعرضوا عن دينهم سلط الله الظالمين عليهم. ولا ينبغي لنا في التحليلات السياسية والأحداث الواقعة في هذا اليوم ومن قبله ومن بعده أن نخرج عن تحليلات الشرع أن الله عز وجل جعل هناك سنن ولا نريد أن نتكلم عنها منها، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. لما يفشو الظلم وينتشر الفساد فالله يسلط على العباد من أعدائه وأعدائهم ليعاقبهم، وذلك كفارة للمؤمنين وعقوبة للفاجرين. اللهم إني عبدك، يعني أنا ذليل خاضع لك. اثنين: وابن عبدك. هذا الظاهر أنه كما يقول العلماء تحصيل حاصل. كيف تقول أنا عبد؟ أنا عبد وابن عبد، معروف أبوك عبد وابن أمتك، يعني أبي عبد وأمي عبدة وأنا عبد. ما الفائدة من هنا؟ هنا فائدة جميلة جدا، يعني أنا عبد من سلالة عبودية، لم يكن أبي حرا، بمعنى لم يكن أبي خارج عن نطاق الربوبية والألوهية والكون، ولم تكن أمي كذلك. فالعبد أحيانا إذا كان من أبوين، العبد الذي يباع ويشترى إذا كان من أبوين فبيكون أشد ذلا من إن كان من أب دون أم أو من أم دون أب. فأحيانا يكون من أب حر ومن أم أمة لكن لا يسمى عبد، وأحيانا يكون من أب عبد ومن أم حرة. لكن هنا يريد السائل أن يقول أنا من سلالة العبودية منذ أمد بعيد، وأنا أولد من عبد إلى عبد إلى عبد. لاحظوا هذا المعنى الجميل، إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. بعد أن انتهى من هذا التعبيد لله والخضوع له شرع الدعاء في بيان ناصيتي بيدك. ما معنى الناصية؟ الناصية هي مقدمة الرأس، لنسفعا بالناصية، يعني لنأخذنه بناصيته مقدمة رأسي. والمقصود بذلك ناصيتي بيدك يعني أمري وتوجهي، أمري ووجهي وناصيتي وأمري لك بيدك، ناصيتي بيدك يعني مرضي شفائي مالي فقري غناي موتي حياتي رزقي نصري هزيمتي كلها بيدك، هذا معنى ناصيتي بيدك. لما قال له ناصيتي بيدي يشكل أحيانا أن صحيح هذه الأمور بيد الله، لكن هل هناك عائق لها؟ فجاء الجواب مباشرة: ناصيتي بيدك ماض في حكمك، أي لا يستطيع أحد كائنا من كان أن يرد حكمك أو أن يمنع قضاءك. فإذا أراد الله بنا رحمة فلا ممسك لها، وإن أراد بنا سوء فلا مرد له. ناصيتي بيدك يعني أمري وشفائي ومرضي وبيدك، ماض في حكمك، أي لا يستطيع أحد كائنا من كان أن يمنع هذا الحكم أو يحول دون هذا القضاء. ناصيتي بيدك ماض في حكمك. طيب، بعد أن أقر له، لاحظوا ما أجمل هذا التسلسل، بعد أن أقر له بأن الأمر بيده وأنه لا أحد يعاند أمره أو يمانع أصح أمره، ذكر له أن هذا الأمر كله يخرج منك بعدل، ماض في حكمك عدل في قضاؤك، أي هذا الشر الذي أراه شرا هو خير لي، هذا القضاء الذي قضيته وأنا لا أحبه هو خير لي، لأن الله كما قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لما تعلمون حقيقة الأمور ولا تعلمون ماذا يريد الله، ولا تعلمون حكم الأفعال، ولا تعلمون مستقبل المآل، ما تعلمون هذه أنتم، ما تعلمون شيئا. إذن ماض في حكمك، عدل في قضاءك. كثير من الناس إذا مرض تأفف، أما المسلم إذا مرض يقترب من الله، وإذا أصابته مصيبة يقترب من الله أكثر فأكثر، فهذه من علامة الإيمان. للإيمان علائم، هناك في علائم للإيمان تدلك وإشارات. من علائم الإيمان إذا أصيب المسلم بمصيبة اقترب من ربه وخضع لإلهه، وأما الفاجر فتجده يتأفف. قيل إن إبراهيم الحربي وهو من أئمة أهل السنة والجماعة مرض في عينه لا يرى 40 سنة لم يخبر أحدا، يقول عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة المشهور: عجبت لأمر المؤمن، هذا معنى عدل في قضاءه، عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابه شر سراء فشكر فكان، وليس هذا لغير المؤمن. عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس هذا لغير المؤمن. إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعجب من هذا الأمر، رجل تكفر عنه ذنوبه بأمراضه، إذا صبر فنال وإن شكر فنال على كلا الحالين. ولماذا قال عليه الصلاة والسلام وليس هذا لغير المؤمن؟ اسمعوا تفسيرها عند سلمان رضي الله عنه وأرضاه. قال سلمان في شأن المرض، قال: المنافق كالبعير لا يدري أهله لماذا قيدوه ولماذا أطلقوه. المنافق الكافر مثل الدابة، تأتي تربطها ترتبط، تتركها ما تدري ليش لماذا ربطها صاحبها ولماذا أطلقها. أما المؤمن يدري، ربطه الله تكفيرا أو رفع للدرء، ربطه الله بذنب، ربطه الله بمصيبة، بكارثة، بخسارة، بمرض، ربطه الله. وهو بين حالين، إما مذنب فكفارة، وإما ليس بمذنب فابتلاء ورفع درجات. عجبت لأمر المؤمن، وهذا تفسيرها عند سلمان رضي الله عنه وأرضاه. إذن عدل في قضاءك. بعد أن تكلم في توحيد الربوبية وأتى عليها بوجه، جاء الآن إلى السؤال. أسألك، بماذا أسألك؟ أسألك بالولي الفلاني، كما يصير هذا في كثير من عند المسلمين للأسف شديد. أسألك بالولي الفلاني، وأسألك بالميت الفلاني، وأسألك بكذا وأسألك بكذا. السؤال من أعظم العبادة كما قدمنا، فلا يجوز صرفه إلا لله خالصا. فإذا أدخلت وساطة بينك وبين ربك أصبحت كمشركي قريش، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يعني أدخلناهم بيننا وبين رب من أجل يقبل الله العبادة، من أجل يوصل العبادة إلى الله. ولقد سمعنا ورأينا كثيرا من المسلمين إذا أراد التوجه إلى الله في عبادته تصور شيخه، تصور الولي، إذا أراد أن ينام يقول يا ولي الفلاني حتى يوقظه، ثم يناقشك في كرامة الولي. لا غبار على ذلك، أن للأولياء كرامة، لكن الغبار أن تجعل الولي معبودا من دون الله، أن تدخل الولي بينك وبين الله كأن الله لا يسمع، أو كأن الله لا يبصر، أو كأن الله لا يستجيب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. حتى بعض العلماء من أهل اللغة والتفسير قالوا ما قال الله فقل إني قريب، لا تقل فإني قريب مباشرة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أسألك بماذا؟ أسألك بكل اسم هو لك. من أعظم ما يسأل الله عز وجل به بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، من أعظم ما يسأل به الله. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولقد قرأنا القرآن وقرأتم القرآن، فما وجدنا نبيا من الأنبياء يقول اللهم إني أتوسل إليك بإبراهيم، اللهم إني أتوسل إليك بنبيك، اللهم إني. لماذا توسل إلى الله بأسمائه الحسنى؟ أقل ما يقال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. هل يستوي رجل يضع وليا بينه وبين ربه من رجل يقول يا عزيز أعزنا، يا كريم أكرمنا، يا رحيم ارحمنا، يا غفور اغفر لنا، يا إلى غير ذلك من أسماء؟ لا يستويان مثلا. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، هذا أمر. ولم يقل الله عز وجل ولله رسل فادعوه بها، ولله أولياء فادعوه بها. فهذا الدعاء يحقق هذا السؤال، اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك. تدرون ما معنى هذا الدعاء العظيم؟ وراء هذا الدعاء وفي عمق هذه العبارات 99 اسما. لأسألك بكل اسم هو لك. بل قال كثير من العلماء صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة في البخاري وغيره، لكن قالوا من هذا الحديث الذي نشرحه قالوا هناك أسماء أخرى لله. فصار أسألك بكل اسم هو لك صار معنى أسألك بعزتك، باسمك العزيز، باسمك الكريم، باسمك الودود، باسمك الغفور، باسمك العزيز، باسمك الحكيم، باسمك القوي، باسمك الجبار، باسمك المتكبر. الله أكبر، معاني عظيمة جميلة. اللهم إني وراء قوله اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك. سميت به نفسك، هنا فائدة جميلة، أن أسماء الله توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني لا يجوز لنا أن نخترع من لدنا اسما، ولا يجوز لنا أن نسمي ربنا بما نشاء وبما نرغب، بل أحدنا لا يستطيع أن يسمي ابنته وابنه، فكيف تتطاول وتسمي ربك؟ لا يجوز. أسألك بكل اسم سميت به نفسك. حتى الأنبياء لا يسمون الله، الله واحد يسمي ربه، هو سبحانه وتعالى الذي يسمي نفسه. أسألك بكل اسم سميت به نفسك. وبالمناسبة كثير من الناس يتسمون أسماء لم تثبت في الكتاب والسنة، فمثلا اسم الله لا يستنبط، مثلا الله أنزل من السماء ماء، ما نقول الله منزل ونسمي عبد المنزل، يخرج الحي من الميت المخرج عبد المخرج، نفس الشيء. ويحيي الأرض إلا إذا ثبت بدليل منفصل وجاء بنص مستقل باسم سمى الله وهو العزيز الغفور وهو إلى غير القوي الحليم إلى غير ذلك من الأسماء المملوءة في كتاب الله ما تكاد تخلى تخلو صفحة بل آية من ذكر لاسم لله عز وجل أو صفة من صفاته. ناس يسمون كثير جدا عبد المعين هذا ليس من أسماء الله، عبد الستار ليس من أسماء الله، يعني ما ثبت هذا. نعم الله ستير أو الله يستر لكن ليس لم يسمي الله عز وجل بذلك نفسه. فالباب هنا مختصر على النصوص وليس فيه باب اجتهاد، وإلا كما ضربنا لكم أمثلة هناك كثير جدا من الأسماء سماها الناس وهذه التسميات خطأ. أسألك بكل اسم سميت به نفسك أنزلته في كتابك. من أين نعلم أن الله سمى بذلك نفسه؟ عن طريق القرآن أم عن طريق الرجم الغيب؟ أنزلته في كتابك، ينبغي أن يكون هذا الاسم الذي تسمي الله به موجودا في كتاب الله أو في سنته أو علمته أحدا من خلقك، والله عز وجل أول ما يعلم الأنبياء، أو استأثرت به في علم الغيب. استأثرت يعني خبأته لنفسك ستطلعنا عليه فيما بعد إن شاء الله. إذن استأثرت به علم الغيب، فهذا دعاء جامع جميل في كل اسم سمى الله عز وجل به نفسه. ماذا أسألك؟ أن ترزقني؟ لا. أرزق أن تزوجني؟ لا. أسألك ماذا؟ أسألك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي. تعلمون ما معنى الربيع؟ الربيع نفسه، فصل الربيع، فصل الربيع الذي تظهر فيه الأزهار وتخرج فيه الرياح الطيبة والنسائم العطرة. فصل الربيع فيه ذاك الدفء والبرد المحبوب، الوقت أو الزمن فيه معتدل بين الحر والقر، فيه دفء وفيه نسيم بارد طيب. هذا فصل الربيع من أجمل فصول السنة، حيث تزهر الأشجار وتخرج الأوراق وتتمتع العين بالمناظر التي خلقها الله. وفي خاصة في بعض البلدان يظهر الربيع ظهور طيب وقوي جدا، حتى تجد أنك تمشي بالسيارة أو بالقطار ألوف الكيلومترات مئات ولا تجد إلا ريحا طيبة وزهرا فواحا. هذا الربيع تتنقل به بين جداول الماء وتتنقل بين الأزهار وبين الرائحة الطيبة. اللهم أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي، يعني أتقلب في هذا القرآن كما أتقلب في الربيع. كيف يحب الإنسان فصل الربيع؟ اجعلني أحب هذا القرآن، أي يتقلب بين آية جنة وآية نار، بين سيرة الأنبياء وقصص الصالحين والحكماء، يتقلب في هذا القرآن يستمتع. فتارة يذكر توحيد الربوبية فيتلذذ العبد ويستأنس بربه، وتارة يذكر توحيد الألوهية فتستقيم عبودية الإنسان لربه، وتارة يشتاق إلى سماع قصص الصالحين. فأنت تقرأ سورة يوسف مرة تلو المرة وتلو المرة، وكل مرة تشتاق لأن تمشي وتجري مع هذه الينابيع الحيوية كما تجري على الأرض لترى تلك الينابيع الواقعية. هذا إذن أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي. بل إن المسلم عندما يقرأ آيات النار يتلذذ. كيف يتلذذ؟ يخاف من الله خوفا شديدا، فيدفعه هذا الخوف لماذا؟ إلى اللجوء إلى الله. فإذا ازداد المسلم لجوءا إلى الله ازداد إيمانا، فإذا ازداد إيمانا تمتع بهذا الإيمان. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من لم يتغن بالقرآن فليس منا، من لم يتغن بالقرآن فليس منا، من لم يجعل القرآن أنشودته، جعل القرآن أنشودته يتلذذ به، يحبه، يردد تلك الآيات تنعش في فؤاده. أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي. ولو شرحنا هذا لأخذ بنا المقام كثيرا. ونور صدري. لماذا ذكر الربيع للقلب؟ لأن الربيع، لأن القلب محل التمتع والتقلب، والصدر محل التوجه، والتوجه يحتاج إلى نور، والقلب يحتاج إلى طمأنينة وضغط طيب. فجعل الربيع للقلب والنور للصدر حتى يرى طريقه ويبصر منهجه. أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري. والنور يأتي بكثير من العبادات، وعلى رأسها عبادتان عظيمتان: الصلاة والصبر. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وفي حديث مسلم: الطهور شطر الإيمان، إلى أن قال: والصلاة نور والصبر ضياء. الصلاة تنور صدرك، والصبر يضيء مسلكك. ونور صدري أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني. وفي رواية همي على تقديم وتأخير في بعض الروايات لا يضر. وجلاء حزني، أن جلاء من الجلي من المسح، أن تجعل هذا القرآن يمسح حزني. سبحان الله، المؤمن إذا أصابته مصيبة لجأ إلى ربه، وإذا أصابه هم لجأ إلى كتاب ربه. وأما غيره أو يلجأ إلى المسكرات ويلجأ إلى المخدرات ويلجأ إلى الدخان، أقل المفاسد وما أعظمها من مفسدة أنه يلجأ إلى الدخان. المسلم إذا أصابه شيء يقول: لا حول ولا قوة بالله، لا حول ولا قوة بالله، يذكر الله: حسبي الله ونعم الوكيل. هو يقول: حسبي الدخان. وإذا كان أشد لجأ إلى المسكرات. يقول لماذا؟ قال: أنها تنفس كرباح. والله الذي لا إله إلا الله إلا هو، أن العلماء الصالحين والطيبين تجد أن القرآن الكريم يجلو همهم وحزنهم أكثر مما يجلو هذا الداء. الخمر أحزن الناس كذبا وزورا. انظروا إلى العلماء الراسخين من الأولين الغابرين ومن المعاصرين ومن السابقين قبل قليل، كيف كانت قلوبهم مطمئنة بذكر الله. جلاء حزن أن تذهب، فهي فائدة أن المسلم إذا أصابه حزن يرجع إلى القرآن يكثر منه. إذا أكثر فالله يجلي بهذا بهمه وحزن. أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني. ويقال في اللغة: حزن وحزن، لغتان معروفتان عند العرب، حزن وحزن. وجلاء حزني وذهاب غمي وهمي. يذهب الله لأن الغم والهم، لأن الإنسان معرض في حياته إلى الغموم والهموم، ويسقط فيها رغم أنفه، فتأتيه من بين يديه ومن خلفه وعن أيمانه وعن شمائله، ويسقط فيها رغم أنفه ولا حيلة له. فلذلك من لجأ إلى الله عز وجل في مثل هذه المواطن، ولجأ إلى القرآن الكريم وصدق مخلصا بمثل هذه الأدعية، إلا أذهب الله عنه غمه وكشف كربته. والله أسأل أن يكشف كربنا وأن ينفس همنا وأن يجلو حزننا وأن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وأملنا في نصرنا على أعدائنا، فإن الأمة اليوم في أمس الحاجة إلى الرجوع إلى الله. والله لا قبل لنا في مقابلة العدو، والله لا قبل لنا في مقابلة العدو، ولكن الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، فماذا كان الجواب؟ فماذا زادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ماذا بعدها ذكروني؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. أين نحن من هذه الآيات الطيبة؟ أين نحن من هذه الثمار اليانعة؟ فانقلبوا بنعمة من الله، وانقلبوا بفضل من الله، وانقلبوا بنصر من الله. وأما إذا قلنا حسبنا سلاحنا وحسبنا عددنا وحسبنا مالنا، فلن يغنينا في معاركنا مع أعدائنا مع اليهود طوال 40-50 سنة ما جر علينا سلاحنا ولا عتادنا، ما جر علينا إلا الهزائم. فلما تخلى الناس عن ربهم تخلى الله عنهم، ليس تخليا كليا، لو تخلى الله عنا كليا لما بقي منا أحد. فلا قبل لنا بالعدو إلا أن يكون الله معنا، ولا يكون الله إلا مع المؤمنين، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله قوي عزيز. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.